بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم على شاشة قناة الرحمة ومع درس من دروس الكيمياء في المراجعة النهائية على منهج الكيمياء. أبنائي وبناتي، النهاردة إن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان ناخد بعض الأشياء المهمة والأجزاء الهامة، مواضع الأسئلة اللي ممكن تأتي من خلال امتحان الثانوية العامة، وهنبدأ من الأبواب الأول والثاني ولا لحد ما ربنا يسر. يعني نحاول ناخد بسرعة كده مراجعة على أول ثلاث أبواب وبعدين ننقل على اللي بعدهم إن شاء الله. الأول هنركز زي ما بعض الطلبة والطالبات اتصلوا بيا وطلبوا أن أنا أركز النهاردة على الأكسدة والاختزال في الباب الثاني. ووعدتهم أن النهاردة إن شاء الله نبدأ مع بعض في مسائل وأمثلة على الأكسدة والاختزال أولا، وبعد كده ناخد تدرج الصفة الحمضية والقاعدية وبعض النقاط المهمة في الباب الثاني والأول. لو بدأنا الأول كده، إيه المفهوم الأكسدة والاختزال وعدد التأكسد؟ عدد التأكسد ببساطة شديدة هو عدد الشحنات التي تظهر على ذرة العنصر في المركب، سواء كان المركب ده مركب أيوني أو مركب تساومي. بمعنى لو اتحد الصوديوم مع الكلور وتكون NaCl، بيبقى عندي الـ Na بيحمل شحنة موجبة لأنه بيفقد إلكترون، والكلور بيحمل شحنة سالبة لأنه اكتسب إلكترون، فبقول إن عدد تأكسد الصوديوم موجب واحد وعدد تأكسد الكلور سالب واحد. طيب لو أنا عندي عنصر لوحده ما اتحدش يبقى لا فقد ولا اكتسب، يبقى عدد تأكسده بيساوي صفر. في عندنا بعض قواعد هامة كده بسرعة لحساب عدد التأكسد. أول نقطة إن العنصر لوحده إذا لا فقد ولا اكتسب ولا دخل في تفاعل، وبالتالي عدد تأكسده بيساوي صفر. النقطة الثانية، لو أنا عندي عنصرين اتحدوا مع بعض، واحد فقد وواحد اكتسب، يبقى المفقود قد المكتسب طبيعي. يعني مثلا عندي MgO، لو اتحد الـ Mg مع الـ O هيبقى الـ Mg هيفقد 2 إلكترون وهيكتسبهم الـ O، يبقى الـ Mg موجب 2 والـ O سالب 2، يبقى مجموع أعداد التأكسد لأي مركب بيساوي صفر. الهيدروجين أعلى سالبية من الفلزات وأقل سالبية من اللافلزات، وبالتالي الهيدروجين لو اتحد مع فلز في هيدرات الفلزات هيكون سالب واحد، ومع باقي العناصر ومع اللافلزات بيكون موجب واحد. ليه؟ لأن الهيدروجين أعلى سالبية من الفلزات وبالتالي بياخد سالب. طبعا احنا الكلام ده شرحناه، احنا بنراجع وبنحل أسئلة، عشان كده هدخل في الموضوع مش هشرح على التأكسد، ولكن هنحاول نستذكرها لو كان حد ناسيها من خلال الأمثلة اللي هنعرضها إن شاء الله. لو أنا بدأت الأول بسؤال حساب عدد تأكسد ذرة في مركب، لو قلت مثلا أنا عايز الكبريت في Na2S2O3، ده مركب، ومعنى مركب يعني الشحنة اللي عليه بصفر، وبالتالي يبقى مجموع أعداد تأكسد الـ Na الاثنين Na والاثنين S والثلاثة O بيساوي صفر. طيب أنا عندي الـ Na بموجب واحد في اتنين بموجب اتنين، والـ O بسالب اتنين في ثلاثة بسالب ستة، يبقى المفروض الكل يبقى صفر، يبقى لازم يكون الـ S2 الاثنين هيبقى هنا الأساس موجب 2 وزائد 2S، الاس مجهولة بتساوي صفر، يبقى 2S سالب 4 هيساوي صفر، يعني 2S بيساوي موجب 4، يعني S بتساوي موجب 2. يبقى أنا عندي أي مركب لو عايز أحسب عدد تأكسد عنصر فيه بساوي المركب بصفر. عندي المجموعة الأولى ما ننساش بسرعة كده، المجموعة الأولى موجب واحد، المجموعة الثانية موجب اثنين، المجموعة الثالثة موجب ثلاثة، الصوديوم في المجموعة الأولى يبقى موجب واحد، عندي اثنين صوديوم موجب اثنين، الأكسجين سالب اثنين في حالته العادية ثلاثة بسالب ستة، يبقى موجب اثنين زائد اثنين إس سالب ستة بيساوي صفر، يعني 2S سالب 4 بتساوي 0، ومنها S بتساوي موجب 2، ويبقى عدد تأكسد الكبريت في ثايو كبريتات الصوديوم بتساوي موجب 2. طيب مثال تاني، لو عايز أحسب عدد تأكسد عنصر في مجموعة ذرية، يعني لو أنا عايز أحسب عدد تأكسد الكبريت مثلا في SO4 سالب 2. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ ده مركب فمجموع عدداته يساوي صفر، ده مجموعة ذرية يبقى S زائد 4O مش هيساوي صفر، هيساوي الشحنة اللي عليها يعني هيساوي سالب 2، وبالتالي يبقى الـ S سالب 8 بتساوي سالب 2. طب سالب 8 جت منين؟ إن الـ O بسالب 2 زي ما اتفقنا، يبقى سالب 2 في 4 بسالب 8 يبقى S بتساوي موجب 6. يبقى الكبريت في ثاوي الكبريتات بموجب 2، بينما في مجموعة الكبريتات الاس بموجب 6. وما ننساش لو انا عندي مركب بساويه بصفر، لو عندي مجموعة ذرية بساوي بالشحنة اللي موجودة عليها. طيب النوع الثاني من الاسئلة واللي هنحاول نركز فيه شوية مع بعض النهاردة ان شاء الله، لو انا عندي معادلة وعايز ابين التغير اللي حدث فيها من حيث الاكسدة والاختزال، يعني لو مثلا لو اتحد ال NA مع ال HCl وتكون NaCl وخرج غاز الهيدروجين، وعايز ابين الاكسدة والاختزال اللي حدث هنا، هحط الاول هنا 2 عشان تبقى المعادلة موزونة. لو بصيت كده بسرعة هجد ان الصوديوم كان عنصر، وبالتالي عدد تأكسد الصوديوم هنا بصفر، يبقى الصوديوم هاخد الاول هقول كده ال NA اتحول ل NaCl، واشوف الصوديوم حصل له ايه. الصوديوم هنا عنصر بصفر، اتحد الصوديوم مع الكلور يعني فقد الكترون فاصبح موجب واحد، يبقى اصبح الصوديوم هنا موجب واحد، فتغير من صفر لموجب واحد، يعني حدث زيادة في الشحنة الموجبة، يعني إذن أكسدة. طيب يبقى أول حاجة عندي إن الصوديوم حصل له أكسدة من تغير من صفر لموجب واحد. طيب بعد كده لو بصيت هجد إن الهيدروجين أيضا اتغير، الهيدروجين هنا كان موجود ضمن مركب أصبح عنصر، يعني عندي هنا هقول HCl اتحول ل H2، ال H هنا بموجب واحد وال H هنا بصفر، عكسنا اهو، هنا كان ال NA صفر بقى موجب واحد، ال H كان موجب واحد بقى صفر، يبقى هنا حدث نقص في الشحنة الموجبة، يبقى إذن اختزال. واي تفاعل يحدث فيه اكسده لابد انه يحدث فيه اختزال، لان زي ما احنا عارفين الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان. طيب ناخد معادله تانية، لو عندي N2 ودي جت في امتحان مصر مايو 2006، N2 زائد O2 يدينا 2NO، وبيقول لي وضح الأكسدة والاختزال في التفاعل ده. الـ N عنصر يبقى عدد أكسدته صفر، والـ O صفر. طيب لما اتحد الـ N مع الـ O، سؤالي بقى هنا الأول، مين موجب ومين سالب؟ الاتنين لا فلزين، خلي بالك الهيدروجين لا فلز والأكسجين لا فلز. لما كان واحد فلز وواحد لا فلز ربما كانت أسهل شوية إن الفلز موجب واللا فلز سالب، لكن هنا الاتنين لا فلزين. طب مين الموجب ومين السالب؟ مين اللي هيفقد ومين اللي هيكتسب؟ يبقى نرجع للقواعد اللي خدناها قبل كده، إن الأعلى سالبية يعني أكثر قدرة على جذب إلكترونات الرابطة، يبقى هو اللي يحمل الشحنة السالبة، والأقل سالبية الأقل قدرة على جذب إلكترونات الرابطة هو اللي يحمل شحنة موجبة. لو بصيت للN والO نفتكر مع بعض كده، أيهما أعلى سالبية، النيتروجين أم الأكسجين؟ تقول لي أنا أعرف منين؟ أقول لك نرجع لجدول الدوري، النيتروجين عدد ذري 7 في الدورة الثانية المجموعة الخامسة، جنبيه الأكسجين في نفس الدورة، الفرق في العدد الذري 1، لأن 7 على O 8. طب بزيادة العادي الذري في الدورة بتزيد شحنة موجبة وتزيد قوة الجذب ويقل نصف القطر، يبقى نصف قطر الأكسجين أقل من نصف قطر النيتروجين، يعني قوة جذب الأكسجين للإلكترونات أعلى من قوة جذب النيتروجين، وبالتالي يبقى الN هو اللي هيفقد والO هو اللي هيكتسب، يعني الN هو اللي هيبقى موجب وهيبقى موجب 2 والO هيبقى سالب ويبقى سالب 2. لو بصينا مع بعض كده هيبقى عندي في الحالة دي النيتروجين تغير من صفر إلى موجب 2، يعني حدث زيادة في الشحنة الموجبة، يعني حدث له أكسدة، والأكسجين تغير من صفر إلى سالب 2، يعني حدث نقص في الشحنة، يعني حدث اختزال. هنا حدث اختزال للنقص في الشحنة، وبالتالي هقول عليه عامل مؤكسد. في النيتروجين اتغير من صفر لموجب 2، يعني حدث أكسدة، يعني عامل مختزل. طيب ناخد حاجة يعني أعمق شوية. لو أنا خدت H2S مع SO2 هيتكون 3S و2 H2O. لو بصيت المعادلة ديت وعايز قال لي وضح الأكسدة والاختزال في هذا التفاعل، لو بصيت معايا هتجد ان الاتش هنا في حالة طبيعية بواحد، والاتش هنا يعني ايه حالة طبيعية؟ الاصل في الهيدروجين في معظم مركباته موجب واحد الا ان يكون هيدريد فلز. فلما اقول في الحالة الطبيعية يعني انا اقصد اي مركب عدا هيدريدات الفلزات. فلما اقول هيدروجين في الحالة الطبيعية يعني مش هيدريد فلز، تمام؟ يبقى الاتش هنا مش هيدريد، يبقى موجب واحد، وهنا زي ما هو برضه موجب واحد. الO هنا أكسيد عادي في حالته العادية بسالب 2 والO بسالب 2، يبقى لا الH اتغيرت ولا الO اتغيرت. الله، طب أنا ما عادش عندي عناصر غير الكبريت، يبقى الكبريت هو اللي اتغير. تعالوا نشوف مع بعض عدد تأكسد الكبريت في H2S. عدد تأكسد الكبريت في H2S هيطلع بسالب 2. منين؟ ما أنا عندي الH بواحد، واحد في 2 باتنين، يبقى S بتساوي سالب 2 والـ 2 H موجب 2 عشان مركب بصفر. والـ S هنا الـ O بسالب 2 يبقى سالب 4، يبقى الـ S موجب 4. والـ S هنا بصفر. يبقى الكبريت اتغير مرتين. الكبريت الـ 2 S الموجودين هنا، يعني كأن أنا عندي هنا 2 S سالب 2 اتحولوا لـ 2 S بصفر. ويبقى هنا ذرتين كبريت من دول تغيروا من سالب 2 لصفر، حصل لهم أكسدة. طيب الناحية التانية S هنا بموجب 4 اتحولت لـ S بصفر. من موجب 4 لصفر يبقى حدث اختزال. يبقى حدث عندي تغيرين للكبريت. الكبريت اللي في H2S تغير من سالب 2 إلى 0، والكبريت اللي في SO2 تغير من موجب 4 إلى 0. فأصبح عندي أكسدة للكبريت في H2S واختزال للكبريت في SO2. لو جمعت دول هيديك المعادلة اللي فوق. يبقى أنا عندي وبالتالي هنا 3S. ليه؟ 2S حصل لهم أكسدة وذرة كبريت حدث لها اختزال، وبالتالي يبقى حدث أكسدة واختزال للكبريت. بس حدث أكسدة للكبريت في H2S واختزال للكبريت الموجود في SO2، وتكون عندي 3S بعد أكسدة والاختزال. يبقى هي رغم أن عنصر واحد إلا أن طالما معادلة كاملة من حيث الوزن وكل معادلة متفاعلة ونواتجها موجودة، يبقى لابد إذا وجد فيها أكسدة يوجد فيها أيضا اختزال. طيب لو عندي مثلا حمض نيتريك وسخنا حمض النيتريك هيتفكك الى H2O و NO2 و O2. يبقى تفتكك حمض النيتريك بالحرارة إلى مية وثاني أكسيد نيتروجين وأكسجين. طب أنا عايز أعرف التغير الحادث في هذا التفاعل، هل أكسدة ولا اختزال والمين؟ طيب لو بصيت هنا هجد العنصر اللي ما تغيرش الاتش، الاتش هنا بواحد وهنا بواحد، لكن الان هلاجد ان او 3 بقت ان او 2، ابدا اشوف حصل لها ايه. هاخد هنا اتش ان او 3 وقصادها ان او 2 واشوف الان في الاولى بكام وفي الثانيه بكام. هنا اتش بواحد زائد ان مجهوله سالب 6 بتساوي 0، يبقى ان سالب 5 بتساوي 0، وبالتالي ان هتساوي موجب 5. طيب هنا ان سالب 4 عشان الاوب سالب 2 بتساوي 0، وبالتالي ان بتساوي موجب 4. يبقى النيتروجين تغير من موجب 5 الى موجب 4، يبقى حدث هنا نقص في الشحنه يعني اختزال. طيب احنا اتفقنا ان اي معادله كيميائيه حدث فيها اكسده اذا كانت معادله كامله الاركان يبقى حصل اختزال، لان زي ما قلنا الاختزال والاكسده عمليتان متلازمتان. يبقى اذا ما ينفعش اسيب المعادله كده واقول ما فيش قدامي غير اختزال. اختزال ده يعني اكتسب الكترونات. طب خدها من مين؟ ما لازم اشوف بقى مين الطرف اللي حدث ليه اكسده. فركز شويه كده، هجد عندي الاو واضحه، O3 داخل مركب يعني O سالب 2، هنا الO عنصر لوحده يعني بصفر، وبالتالي يبقى التغير الثاني تغير الأكسجين الموجود في HNO3، ومن غير ما احسبه احنا اصلا عوضنا عن الO بسالب 2، يعني معلوم ان الO هنا بسالب 2 والO اتحولت الى O2 والO2 بالO بصفر. يبقى تغير الأكسجين من سالب 2 إلى 0 يعني حدثت عملية زيادة في الشحنة يعني أكسدة. يبقى حدث أكسدة للأكسجين واختزال للنيتروجين، وبالتالي يبقى حدث في التفاعل عمليتي أكسدة واختزال. طيب لو خدنا تسخين كبريتات الحديد 2 مركب منه فيه يعني أكسدة واختزال ذاتي، بالتسخين هيتحول إلى Fe2O3 وSO2 وSO3، وعايز أشوف مين اللي حصل له أكسدة ومين اللي حصل له اختزال في التفاعل ده. لو بصيت هنا هجد ان الحديد هنا اسمها كبريتات حديد 2 حتى من اسمها، هنا اسمه اكسيد حديد 3، يعني على طول كده تبقى تلقائي فهمت ان الحديد هنا بموجب 2 والحديد هنا بموجب 3. طب ليه؟ ما هي الاس او 4 بسالب 2، يبقى الاف اي بموجب 2، يبقى انا عندي هنا اف اي بموجب 2 قصادها اف اي بموجب 3، يبقى حدث تغير في الشحنة للحديد في كبريتات الحديد 2 إلى أكسيد الحديد 3 حديد موجب 3، يبقى حدث أكسدة للحديد. طيب هنا المعادلة ما انتهتش. ليه؟ لأن زي ما في أكسدة هيكون في اختزال. أشوف بقى الكبريت هو اللي قدامي، الأو ما فيهاش حاجة، أو هنا داخل مركب، داخل مركب طبيعي، يعني الأو بسالب 2 هنا وسالب 2 هنا وسالب 2 في كل المركبات، يعني الأو ما اتغيرتش. طيب أنا أعرف إن الأو اتغيرت وما اتغيرتش إزاي؟ من حالات الأو اللي عندنا، الأو في فوق الأكسيد سالب 1 في السوبر أكسيد سالب نص مع الفلور موجب 2 لوحده بصفر في باقي المركبات الأو بسالب 2. طيب إذا هنا لا في فوق أكسيد ولا سوبر أكسيد ولا فلور، يبقى اذا الاكسجين ولا عنصر اكسجين زي ما كان في حمض النيتريك لما تسخن خرج O2 لوحده. لان واحد ممكن يسالني يقول لي الله هو انت عرفت من المعادله الاولى بتاعه تسخين حمض النيتريك ان الاكسجين اتغير ازاي؟ وهنا بتقول الاكسجين ما اتغيرش. اقول له اما الاكسجين بيتغير لو كان طرف ما فيهوش فوق اكسيد، كان اكاسيد عاديه وخرج فوق اكسيد، او يعني ظهر عندي حاله من الحالات الخاصه للاكسجين ان الاكسجين كان في مركب بقى عنصر، فتغير من مركب طبيعي الاوف سالب 2 الى عنصر الاوف صفر زي ما في حمض النيتريك عند تسخينه. اما هنا الاكسجين في كميه حالاته الطبيعيه، وعشان كده بقول الاكسجين ما حصلوش تغيير. طيب ابص للكبريت، الكبريت هنا اجيبه ازاي؟ ال SO4 بسالب 2، يعني S والO بسالب 2 زي ما قلنا يبقى سالب 8 بتساوي سالب 2، يعني S هتساوي موجب 6. هاجي هنا هاجد ال S هنا رباعي وهنا سداسي، يبقى دي ماليش دعوه بيها لان دي هتبقى زي دي، ال S هنا ب 6 وال S هنا ب 6، يبقى ال S دي اللي اتغيرت، يبقى هاخد دي مع مين؟ SO4 مع SO2، ال SO هنا ال S بموجب 4، يبقى الكبريت اتغير من موجب 6 الى موجب 4 من FeSO4 ال S بموجب 6 الى SO2 ال S بموجب 4، يبقى حدث نقص، يبقى حدث هنا اختزال، يبقى في اكسده للحديد واختزال للكبريت. يبقى عند تسخين كبريتات الحديد 2 يحدث أكسدة للحديد من موجب 2 إلى موجب 3، ويحدث اختزال للكبريت من موجب 6 إلى موجب 4. يعني أي زيادة في الشحنة بسميها أكسدة، أي نقص في الشحنة بسميه اختزال. طيب ده مراجعة، يعني أرجو أنها تكون لمت كل الأكسدة والاختزال، باقي جزئية واحدة فيها عشان ننقل لحاجة تانية. في بعض أنواع التفاعلات لا يحدث فيها لا أكسدة ولا اختزال، زي تفاعلات التبادل أو الإحلال المزدوج. يعني مثلا لو أنا أخذت Na2SO4 مع BaCl2 هيديني NaCl زائد BaSO4. لو خدت NaCl مع AgNO3 يديني NaNO3 زائد AgCl. أي مثال بقى زي كده بدلت، ده راح مع ده وده راح مع ده، يعني الكلور راح مع الفضة والإيه مع NO3، وهنا نفس الكلام الان ايه مع السي ال والبي ايه مع الاس او 4، بسميه تبادل مزدوج او احلال مزدوج. هذه التفاعلات لا تمثل لا اكسده ولا اختزال، وده النوع الاول. ايضا لا يحدث اكسده واختزال في تفاعلات التعادل، لان التعادل ايضا تبادل مزدوج. يعني لو انا خدت ان اي او اتش مع اتش سي ال اللي هو حمض زائد قلوي، ان اتش قلوي مع حمض اتش سي ال يدينا ان اي سي ال زائد اتش 2 او. التفاعلين دول اسمهم احلال مزدوج وهنا تعادل، والتعادل ايضا نوع من الاحلال المزدوج. فالتعادل هو مجرد تبادل ايونات، الان اي راحت مع السي ال والاو اتش مع الاتش، فكلها تفاعلات احلال مزدوج لا تمثل لا اكسده ولا اختزال، لانها مجرد تبادل ايونات ولا يحدث لا زياده ولا نقص في الشحنه. وبالتالي بقول ان تفاعلات التعادل وتفاعلات الاحلال المزدوج لا تمثل لا اكسده ولا اختزال. طيب ده كده بالنسبه للاكسده والاختزال. ايضا عايزين نراجع مع بعض بسرعه على تدرج الصفة الحمضية والقاعدية، وأقول هي الصفة الحمضية والقاعدية بيحكمها إيه؟ يعني كيف تزداد أو تنقص الصفة الحمضية؟ ناخد الصفة الحمضية الأول. الصفة الحمضية لما أجي أتكلم عنها لابد إن بسرعة كده أفكر الأحماض، هل الأحماض نوع واحد؟ لا، الأحماض تنقسم إلى قسمين، إما أحماض أكسجينية يعني أحماض فيها أكسجين او احماض ما فيهاش اكسجين. يبقى اذا لما اجي اتكلم عن الصفه الحمضيه ما تقوليش الصفه الحمضيه بتزيد ولا بتقل، قول لي الاول ان اي نوع من الاحماض هتتكلم عنه. لو هتكلم عن الصفه الحمضيه في الهاليدات الهيدروجين كمثال على نوع من الاحماض الغير اكسجينيه اللي هي HF و HCl و HBr و HI، وعايز اقارن الصفه الحمضيه في الاحماض الاربعه دول، لازم الاول اسال هي الصفه الحمضيه هنا بتتوقف على ايه؟ ما انا عايز ارتب، عايز اقارن، يبقى لازم يكون عندي توضيح على اي اساس تتفاوت الاحماض الهالوجينيه او هاليدات الهيدروجين في الصفه الحمضيه. ارجع بسرعه كده الى تعريف الحمض. تعريف الحمض هو الماده التي تتاين في الماء وتعطي ايونات هيدروجين موجبه. اذا كلما كان تاين الحمض اسهل واسرع كلما كانت الرابطه ضعيفه بين الاي اتش والايون الاخر كل ما كانت التاين اسهل. تعال نطبق الكلام ده على هنا. الفلور نصف قطر صغير، يبقى الرابطه بين الاتش والاف قصيره. الكلور نصف قطر اكبر، يبقى الرابطه بين الاتش والسي ال اطول شويه. البروم ايضا زاد مستوى، زاد نصف القطر. اليود اكبر واحد فيهم. طيب اذا الرابطه بين الهالوجين والهيدروجين تزداد تدريجيا كلما زادت عدد الذرات في المجموعه السبعه نتيجه زياده نصف القطر الناتج عن زياده عدد المستويات. طيب كل ما الرابطه تطول تضعف وكل ما تقصر تقوى، يبقى اقوى رابطه عندي هنا في الاربعه دول اتش اف، يبقى اصعب رابطه تتكسر اتش اف، اسهل رابطه تتكسر اتش اي. كل ما كان كسر الرابطه سهل كل ما كان الحمض قوي، يبقى اتش اي اقوى وده اقلهم قوه. طب ليه؟ هقول عشان هنا اول دايما سؤال علل، ما يقول لي علل لازم افكر في السؤال صح. هو انا بقول لي علل اتش اي اقوى من اتش اف، لازم الاول اسال نفسي سؤال هي القوه بتتوقف على ايه؟ على سهوله فقد ايونات الهيدروجين، وسهوله فقد الهيدروجين بتزيد كل ما كانت الرابطه ضعيفه. اقول له يبقى الاتش اي نصف قطر اليود اكبر، وبالتالي يبقى الرابطه بين اليود والهيدروجين اطول واضعف واسهل في التفكك، وبالتالي اسهل في اعطاء ايونات هيدروجين، يبقى تفكك اتش اي اعلى واسرع، وبالتالي يبقى الصفه الحمضيه اتش اي اقوى نتيجه كبر نصف القطر وطول الرابطه وبعد الاتش عن الاي وقله قوه التماسك بينهم، وبالتالي يسهل تفكك اتش اي معطيا ايونات هيدروجين موجبه. طيب ده بالنسبه للاحماض اللي ما فيهاش اكسجين او تحديدا لهاليدات الهيدروجين. طيب عايزين بقى ناخد النوع الثاني من الاحماض اللي هي الاحماض الاكسجينيه. الاحماض الاكسجينيه عندنا H4SiO4 حمض الأورثو سيليكونيك، وعندي H3BO4 اللي هو أورثو فوسفوريك، عندي H2SO4 ده حمض الكبريتيك، عندي HClO4 حمض البيروكلوريك. طيب الأحماض دي أحماض تجمع بين هيدروجين وأكسجين، ممكن اكتبها بالصفه الهيدروكسيليه. انا عندي هنا اس اي واربعه اتش واربعه او يكونوا لي اربعه او اتش. طيب الثاني عندي ثلاثه اتش واربعه او يبقى بي، ثلاثه اتش ياخدوا ثلاثه او وتتبقى او زياده واو اتش ثلاثه. يعني بقى عندي ذرة أكسجين حرة غير مرتبطة بهيدروجين. ليه؟ لأن عندي الـ O 4 والـ H بس 3، يبقى الـ O أكتر بواحد يعني عندي O زيادة. هنا الـ H 2 والـ O 4 يعني عندي 2 O زيادة، يبقى S O 2 O H 2. طيب هنا عندي H 1 و 4 O يعني عندي Cl O 3 و OH واحدة بس. نجد ان هنا كلما اتجهنا من السيليكون الى الكلور بيزيد عدد ذرات الاكسجين الحرة الغير مرتبطة بهيدروجين بH، وبالتالي الO سالبيته عالية، فزيادته تزود الشحنة الموجبة على ذرة اللافلز. يعني لو أنا جيت حسبت الاس اي هنا هجد الاس اي هنا بموجب 4 والبي هنا بموجب 5، لأن زيادة الاو بتزود السالب فهزود الشحنة الموجبة على الفوسفور، والاس هنا بموجب 6 والسي ال بموجب 7. يبقى زيادة الاو ما ننساش اقول ان زيادة الاو هتعمل على زيادة الشحنة الموجبة وتزيد الشحنة الموجبة على ذرة اللافلز، وبالتالي تزداد الصفة الحمضية، لان هيزيد فرق السالبيه هيزيد القدره على التفكك ايضا معطيا ايونات اتش موجبه. وبالتالي يبقى انا عندي لما اجي اقارن بين حمض الارثوفوسفوريك وحمض الكبريتيك من حيث الصفه الحمضيه، هقول له ان الارثوفوسفوريك في او واحده حره، الكبريتيك في 2. الارثوفوسفوريك البي الشحنه الموجبه موجب 5 والشحنه الموجبه هنا موجب 6، فأقول إن حمض الكبريتيك أقوى لسببين. السبب الأول عدد O الغير مرتبطة بH في الكبريتيك 2 وفي الفوسفوريك 1. السبب الثالث إن الشحنة الموجبة على الS موجب 6 وعلى البي موجب 5، فزيادة الO الغير مرتبطة بH وزيادة الشحنة الموجبة على اللافلز العاملين مع بعض يؤدي إلى زيادة الصفة الحمضية في الأحماض الأكسجينية. يبقى الأحماض الأكسجينية هيبقى كلامي فيها زي ما قلنا في الهيدروجين الهيدروجين كان الكلام على طول الرابطة فقط، رابطة طويلة المسافة بين الH والI أو الH والCl أو الH والBr بتزيد، بتزيد طول الرابطة، أطول حاجة عند الHI يبقى أسهل حاجة في التفكك، موضوع خلصناه. هنا لا، هنا مرتبط بحاجتين، عدد O الحرة هنا صفر، هنا O واحدة زيادة، هنا 2 O زيادة، هنا 3 O زيادة. يبقى زادت الO زادت الشحنة الموجبة على اللافلز زادت الصفة الحمضية. يبقى لما يقول لي علل حمض البيروكلوريك أقوى من حمض الكبريتيك، هقول له عشان البيروكلوريك عندي 3 O حرة زيادة وعندي الكبريتيك 2 O زيادة. البيروكلوريك الشحنة الموجبة على الكلور موجب 7، الكبريتيك الشحنة الموجبة على الكبريت موجب 6، فزيادة الشحنة الموجبة من 6 ل 7 وزيادة الO من 2 ل 3 يعمل على زيادة الصفة الحمضية في الأحماض الأكسجينية. طيب السؤال جاء في امتحان العام الماضي كان جايب لي مجموعة عناصر بيتكلم بقى عن الروابط اللي هي الجزء في الباب الثالث، بيقول لي اربع عناصر A وعدد ذري 1 وB وعدد ذري 6 وC 17 وD 19، وسألني عن مثلا نوع وموقع C وD. هاخد الC هوزعه، هقول نيون 10 3S2 3B5. يبقى العنصر ده في الدورة كم؟ الدورة اهو الدورة رقم الاس اللي بعد الغاز الخامل، يبقى الدورة الثالثة. المجموعة رقم المجموعة مجموع الالكترونات اللي في المستوى الرئيسي الاخير، والمستوى الرئيسي الاخير الثالث 3S2 و3B5، يبقى المجموعة السابعة 7A. النوع عنصر ممثل في الفئة B. طيب نفس الكلام على D19، هيبقى أراجون 18 4S1. يبقى الدورة الرابعة المجموعة 1A، عاد كانت المستوى الأخير واحد بس. النوع العنصر ممثل في الفائس. طيب ده السؤال الأول. الثاني بيقول لي كيف نحصل من هذه العناصر على ألف رابطة تساهمية نقية. طيب رابطة تساهمية نقية يعني رابطة تكون فيها الكثافة الإلكترونية متماثلة على الذرتين، ولا يمكن تكون الكثافة متماثلة تماما إلا إذا كان ما فيش فرق في السلبية. يعني أنا عايز أوضح النقطة دي، لأن كتير بيسأل يعني إيه كثافة إلكترونية متماثلة، واللي ورا مثلا إيه رابطة تكون الكثافة الإلكترونية متماثلة. لو أنا عندي ذرتين زي بعض، يعني مثلا عندي H و H. طيب H و H ده عنصر واحد، سالبية ال H واحدة، مفيش فرق في السالبية، يبقى الكثافة الإلكترونية متساوية على الاثنين، فبقول إن التوزيع الإلكترونات متماثل بين الذرتين. بينما لو أنا عندي HCl، الكلور قوة جذبه أعلى من الهيدروجين فيحمل شحنة سالبة، والH يحمل شحنة موجبة، فتزداد الكثافة الإلكترونية حول ذرة الكلور عنها حول ذرة الهيدروجين، فأقول إن الرابطة دي الكثافة الإلكترونية غير متماثلة، زيادة في ناحية ومنخفضة في ناحية، ناحية فيها سالب زيادة ناحية فيها موجب، أما هنا الشحنة هنا صفر وهنا صفر، مفيش حد أخذ ولا حد إدى، لا حد فقد ولا حد اكتسب، يبقى دي اسمها تساهمية نقية، و HCl اسمها تساهمية قطبية. يبقى إذن رابطة تساهمية نقية يعني الذرتين متماثلتين في السالبية، يعني الكثافة الإلكترونية متماثلة على الذرتين. تساهمية قطبية يعني ذرة أعلى في السالبية جذبت الإلكترونات ناحيتها أصبحت على شحنة سالبة، يعني كثافة إلكترونية أعلى، الطرف الثاني ذرة أقل سالبية عليها كثافة إلكترونية منخفضة يعني تحمل شحنة موجبة. طيب إذن دي أول نقطة، لما يقول لي رابطة تساهمية نقية يعني ذرتين من عنصر واحد عشان تكون الكثافة الإلكترونية متماثلة. بس في شرط، في بعض الناس السنة اللي فاتت أخطأوا عليه، بص أول ما جاء نظره على السي ستة، قال الستة ده لا فلز، الستة لا فلز، يبقى لو ارتبطت ذرة منه مع ذرة تانية يعني ذرتين من نفس اللا فلز يبقى تساهمية نقية، واللي جابها هنا خطأ. ليه؟ لأن السي هنا الكربون، والكربون بيوجد في الحالة العادية في حالة صلبة، والعناصر الصلبة جزئها بيتكون من ذرة واحدة. إذن لما أجي أختار عنصر يكون رابطة تساهمية نقية لابد أن أخد بالي من حاجتين، الأولى أن يكون العنصر لا فلز، الثانية أن العنصر يكون في الحالة العادية بيوجد في صورة غاز، يعني جزيئه بيتكون من ذرتين. وأنا عندي هنا الواحد ده الهيدروجين والسي 17 ده الكلور، ممكن الاتش يرتبط اتش مع اتش ويكون لي اتش 2 رابطة تساهمية نقية، ممكن سي ال 2 رابطة تساهمية نقية، يبقى تساهمية نقية إما بارتباط ذرتين من العنصر A وإما ذرتين من العنصر C، من 1 ومن 17 اللي هي اتش اتش وسي ال سي ال. وما اقولش سي وسي عشان ده لا فلز برضو، لان اصلا احنا عندنا اكتر سمان نقيه بين ذرتين في عنصر، يعني معناها ان جزيء العنصر يتكون من ذرتين. يبقى الاجابه هتبقى يا ذرتين من ايه، يا ذرتين من سي، وهستبعد البي تماما لان البي اللي هو 6 واللي عايز ذري 6 ده الكربون، والكربون يوجد في الحاله العاديه صلب ما هوش غاز، وبالتالي يبقى جزيء بيتكون من ذره واحده، ما اقدرش اقول سي 2 على الكربون. طيب النقطه الثانيه، عايز رابطه تساهميه قطبيه. طيب تساهميه قطبيه عندي واضحه قوي السي ال والاتش، هقول له تساهميه قطبيه اقول بارتباط ذرتين، واحده من العنصر A 1 والهيدروجين، والثانيه من سي 17 اللي هو الكلور، يعني اتش سي ال هيكون لي رابطه تساهميه نقيه قطبيه. يبقى تساهميه قطبيه اتش سي ال. مش هقول له اتش سي ال الا في الاخر، هقول له تساهميه قطبيه بارتباط ذره من العنصر او سي 17 مع اي 1، ويبقى ساعتها بقى المثال بتاعنا معروف السي 17 في الكلور وهنا الاتش، يبقى الرابطه اتش سي ال. طيب بعد كده قال لي عايز رابطه ايونيه. رابطه ايونيه بين مين؟ بين فلز ولا فلز. الفلز اللي عندي دي 19 اللي هو البوتاسيوم، والاي 1 ده لا فلز، والسي 17. اسهل حاجه خد المجموعه اقولها مع السبعه. صحيح لو قلت الدي مع الاي رابطه ايونيه، ليه؟ لان الدي مع الاي، الدي ده البوتاسيوم والواحد ده الهيدروجين، يعني كي اتش، والهيدريدات هيدريدات المجموعه الاولى بصفه خاصه كمان مركبات ايونيه. لكن خليك في المعروف في الواضح، انا قدامي كي سي ال، يبقى كي سي ال اسهل واوقع، فاقول ان الرابطه بين دي 19 مع سي 17 يعني رابطه بين بوتاسيوم وكلور اللي هي كي سي ال، بين احد عناصر المجموعه الاولى مع احد عناصر المجموعه السبعه، يبقى الرابطه بين عنصر المجموعه الاولى والمجموعه السبعه رابطه ايونيه. ليه؟ الاولى فلزات نشطه والسبعه لا فلزات نشطه، الفرق السالبيه بين المجموعه الاولى والسبعه اكبر ما يمكن، يعني فرق السالبية أكبر من 1.7. طيب أيضا سؤال برضو جاء في نفس السؤال ده في امتحان العام الماضي، قال لي لو ارتبطت ذرتين من B مع 4 ذرات من A، ما اسم المركب الناتج ونوع التهجين فيه وقيم الزوايا وشكله؟ طيب ارتبط الذرتين من B يعني C2، 4 من A اللي هي الاتش، يبقى سي 2 اتش 4. يبقى لما يرتبط ذرتين من هنا مع 4 من الاتش هيبقى المركب سي 2 اتش 4 اسمه الايثين او الايثيلين. نوع التهجين فيه اس بي 2، الزوايا بتاعته 120، شكله مثلث مستوي. يبقى هنا على طول، طب لو قال لي ارتبط الذره من B مع 4 ذرات من A، يعني ارتبطت C مع 4H، يبقى الصيغة هتبقى CH4، يبقى ده غاز الميثان، يبقى التهجين SP3، الزاوية 129، الشكل هرم رباعي الأوجه. طيب سؤال بيقول لي ما هي أنواع الروابط المتكونة عند ذوبان HCl في الماء؟ وبيجي السؤال بصيغة مختلفة، اللي مثلا HCl غاز HCl تساهمي قطبي بينما محلوله في الماء تام التأين. ليه؟ اشوف بالاول HCl لما تحط في الماء بيحصل ايه. HCl حمض معدني قوي مع H2O، ومعنى حمض معدني قوي يعني تم التأين، هيتأين لإتش موجب وسي ال سالب. جزيء الماء يتميز بوجود الأكسجين الذي يحتوي على زوجين من الإلكترونات الحرة. يبقى أنا عندي هنا زوج نوتات الحرة ودي زوج ذات الحرة على الأو. طيب تيجي الإتش عايز ترتبط مع الأو، هتدخل مع الأو برابطة. الإتش هنا بروتون لا تحتوي على إلكترونات، الأو عندها زوج أهو من ذات الحرة، خلي ده على جنب، في واحد يكفين زوج واحد من ذات الحرة. طيب الإتش موجب مع الأو بالإلكترونين دول أو دول تكون رابطة. هذه الرابطة ونفتكر مع بعض، لما يكون مصدر الإلكترونين من ذرة واحدة يبقى اسمها رابطة تناسقية. يبقى جزيء الماء اهو نفكه مع بعض كده HOH، والإلكترونين اللي فوق هسيبهم زي ما هم، والاثنين اللي تحت هيكونوا رابطة مع H موجب. ال H موجب أصلا ما عندوش إلكترونات، الإلكترونين الاثنين بتوع ال O، فيبقى الاثنين جايين من ال O، يبقى الرابطة ديت اسمها رابطة تناسقية. يبقى وبعد كده ايون سي ال سالب، ويبقى هنا الهيدرونيوم موجب والسي ال سالب. طيب ايه انواع الروابط؟ اول حاجه جزيء الماء من البدايه في رابطه تدين رابطه تساهميه قطبيه، بس التساهميه القطبيه ما تكونتش اثناء الذوبان. يعني اقول لي ما هي الروابط اللي تكونت اثناء الذوبان؟ التساهمية القطبية موجودة من الأول في جزيء الماء، اللي تكونت أثناء الذوبان الرابطة التناسقية بين H موجب من الحمض وجزيء الماء، بدرجة تناسقية تكونت أثناء الذوبان من اتحاد H موجب من الحمض مع جزيء الماء. مصدر زوج الإلكترونات هي الأو، الأو ذرة مانحة والإتش ذرة مستقبلة. تكونت أيضا رابطة أيونية بين أيون الهيدرونيوم الموجب وأيون الكلوريد السالب، وتكون رابطة أيونية بين H3O موجب وCl سالب، بل بالعكس ده أيون قوي، تم التأيون جيد التوصيل للتيار الكهربي. فلما يقول لي محلول HCl في الماء بيوصل ليه، أفهم HCl تكون إزاي. اتكون H موجب مع المية فكون الأيون هيدرونيوم وأيون كلوريد، فده مركب أيوني تام التأيون، فيبقى جيد التوصيل للتيار الكهربي. ويبقى محلول HCl في الماء يحتوي على ثلاث أنواع من الروابط، نوع منهم موجود أصلا في جزيء الماء ابتداء اللي هو التساهمية القطبية، النوع الثاني تكون نتيجة ارتباط H موجب مع جزيء الماء برابطة مصدر زوج الالكترونات بتوعها الاو، يعني الاو ذره مانحه والاتش مستقبله، اسمها تناسقيه. رابطه اخرى تكونت بين ايون الهيدرونيوم الموجب وايون الكلوريد السالب تسمى رابطه ايونيه. نفس الكلام تقريبا لو بدل ما يقول لي الروابط المتكونه عند ذوبان اتش سي ال في الماء، يقول لي الروابط المتكونه عند ذوبان النشادر في الماء، برضو نفس الكلام. بس خلي بالك من الفرق في النشادر في المية، المية هي تفكك لإتش وأو إتش، وبروتون الماء هو اللي هيتحد مع النشادر ويكون أمونيوم، تمام؟ يبقى لما يجي الإتش سي إل يذوب في الماء، الماء ثابت واللي تفكك إتش سي إل، الإتش الحمض هيتحد مع الماء ويكون هيدرونيوم. أما عند ذوبان النشادر في الماء الإن إتش 3 زي ما هو، والمية بتتفكك لإتش موجب وأو إتش سالب، تتحد إتش موجب من جزيء الماء مع جزيء النشادر ويتكون إن إتش 4 موجب، يتجاذب مع أو إتش سالب ويبقى في رابطة أيونية بين إن إتش 4 وأو إتش، ويبقى الروابط اللي موجودة في إن إتش 4 وأو إتش 3 نشوفهم مع بعض كده بسرعة عشان نربط بينهم. طيب المخرج الله يصلح حاله وحاله والباقي دقيقتين، يبقى احنا قلناها كده بسرعه ان اتش 4 او اتش، ان اتش 4 موجب او اتش سالب بين الان اتش 3 اهي في ثانيه رابطه تساهميه قطبيه، وبعدين اتكونت تناسقيه، وبعدين اتكونت رابطه ايونيه، يبقى عندي ثلاث أنواع من الروابط: تساهمية، تناسقية، أيونية. وبكده يبقى عملنا مراجعة شملت الحمد لله رب العالمين الباب الأول والثاني والثالث، لمينا كل ربنا قدرنا عليه. ويعني إن شاء الله نحاول في الفترة المقبلة إن احنا نراجع المنهج كله قبل بدء الامتحانات، قبل نهاية خمسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا، وأن يجعلهم من أوائل الناجحين، وأن يرزقهم الإخلاص، وأن يجعلهم قادة في المستقبل لهذه الأمة، وأن يرزقهم الإيمان. وأسأل الله العلي العظيم لهذه القناة ولجميع العاملين فيها، من المخرج للمسؤول عن القناة للمصورين لكل من يعمل في هذه القناة، ونهاية بأصحاب القناة والقائمين عليها، ولنا جميعا، أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة، وأن يجعل جزاء عملنا هذا الفضل من عنده، وأن يرزقنا جميعا النظر إلى وجه الكريم في الجنة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام.